إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، ينبغي أن نتنبه أيها الإخوة إلى أن المعاصي درجات أو دركات، وأن بعضها أشد من بعض، وأن بعضها ربما يعجل العقوبة لصاحبه، وأن بعضها أسهل في التوبة من بعض. إذا وقعت من الإنسان معصية فيما بينه وبين الله، أي أنها لا تتعلق بمسلم أو إنسان، فإنه من السهل إذا رفع يديه إلى ربه سبحانه وتعالى مخلصا من قلبه وقال يا رب تب علي لتاب الله عليه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. لكن الإشكال كل الإشكال فيما يتعلق بالناس، فإن الله عز وجل من عدله ومن حكمته وفصله بين الناس أن ما يتعلق بالناس يبقى حتى يحكم الله عز وجل بين العبد وخصمه، فإذا ارتكبت جناية في حق أحد من الناس فإن الله مع كونه الخالق ومع كونه يملك أمر الجميع فإنه لا يسامح في حق العبد حتى يسامح العبد، ولذلك يبقى أمرك معلقا حتى تلقى الله سبحانه وتعالى ويسامحك صاحبك أو أخوك أو لا يسامحك، أو يأخذ من حسناتك إلى حسناته أو أن يضع من سيئاته على سيئاتك. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس يجتهد في الطاعة حتى أنه يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، أي أنه ليس خاليا من الطاعة، ربما يصلي ويقوم الليل ويصوم ويتنفل ويتصدق، لكنه من المصيبة أنه لم يتق الله في إخوانه وأنه كان يعتدي على المسلمين، ولذلك يأتي يوم القيامة بجبال أو بجبال من الحسنات كجبال قيامة، ثم بعد ذلك يأتي وعنده حقوق للناس لأنه اعتدى على هذا وشتم ذاك وطعن في هذا وخذل هذا وسفك دم هذا واغتاب هذا ونم على هذا وفعل وظلم وبغى، فيأتي يوم القيامة فيحكم الله عز وجل هؤلاء الناس الذين ظلمهم والذين انتهك حقوقهم، يحكمهم في حسناته فيأخذون منها، فإذا انتهت تلك الحسنات هل سيتركه الله عز وجل ولم تنتهي قضاياه ولم ينتهي ما عليه؟ لا، يؤتى من سيئات هؤلاء بقدر المظلمة وبقدر العمل، فيؤخذ من سيئاتهم فيوضع عليه، وليس ظلما من الله عز وجل وإنما هو عدل لأنه يتقاضاه حقه. فافترض أن له عليه دما أو أن له عليه مظلمة، فمن أين يأخذها وليس هناك درهم ولا دينار وقد فنيت حسناته؟ فإنه بعد ذلك يصب عليه من السيئات. فتصور نفسك لو كنت مكان هذا الرجل وقد أتيت بتلك العبادات والأعمال حتى أصبح عندك جبال من الحسنات أتيت بها يوم القيامة، لكنك لم تتق الله في إخوانك ولم تتق الله في عباد الله عز وجل، انتهكت حقوقهم وسفكت دماءهم وأكلت أموالهم وظلمتهم وبغيت عليهم وفعلت كل الأفاعيل، فتأتي يوم القيامة فيقتص منك حينئذ، والله سبحانه وتعالى هو الحكم العدل. ولذلك هذه المعاصي أيها الإخوة لها شأن، أي شأن؟ ومن شأنها أنه ربما يعاقب أو تعجل العقوبة للإنسان في الدنيا فيما يتعلق ببغيه على إخوانه. ولذلك أيها الإخوة كنا نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فكنا نظن أن تحقيق ذلك أمر سهل يسير. نعم هو سهل يسير على من يسره الله عز وجل عليه، لكنه صعب على كثير من الناس، لأن كثيرا من الناس إذا امتلك نوعا من القوة فإنه لا يمتلك أن يضبط تلك القوة، فإن استطاع أن ينتهك من حقوق إخوانه انتهك، فإن استطاع أن يظلم ظلم، فإن استطاع. والتقي التقي هو من يلزم نفسه بلجام التقى ويمنع نفسه عن ظلم إخوانه ويمسك بنفسه بيده وبلسانه وبأفعاله عن أذية المسلمين. ولذلك صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ومراد النبي المسلم أي المسلم الحق الحقيقي الذي يوافق الكتاب والسنة ويعتبر مسلما حقيقيا هو من سلم المسلمون من لسانه ويده، لأنه معنى ذلك أنه عمل بما أمر الله وبما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل بالأخوة الإسلامية التي فرضها الله عز وجل على المؤمنين في كتابه، فقال إنما المؤمنون إخوة، فجعل الأخوة عامة بين المؤمنين، وجعل كذلك لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فتحب لأخيك من الخير ومن الفضل ومن الكرم ومن النعمة إذا كنت تحب لأخيك ما تحب لنفسك، فلا شك أنك لن تظلمه، فلا شك أنك لن تسلمه، فلا شك أنك لن تسفك دمه، لأنك لا تحب أن يسفك دمك، ولا تحب أن تظلمه، ولا تحب أن يبغى عليك. ولذلك يقول أحد العلماء وهو محمد ابن كعب القرظي رحمه الله تعالى وهو من أئمة التابعين، يقول: ثلاث من فعلهن لم ينج من عذاب الله عز وجل، يريد أي في الدنيا: من مكر وبغى ونكث، من مكر وبغى ونكث، من مكر أي أتى بالمكر، من بغى أي استطال وتعدى بما لديه من قوة وجاء، ونكث أي من اتفق أو عاهد على أمر، فاتفق معك على أمر وعاهدك عليه وربما أقسم عليه ثم بعد ذلك نكث ذلك الاتفاق وعاد عنه. قال: ومصداق ذلك في كتاب الله عز وجل، قال الله تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وقال تعالى: ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. وقال تعالى: إنما بغيكم على أنفسكم. فبين الله عز وجل في هذه المظالم الثلاثة وهي تتعلق بحقوق الناس أيها الإخوة، كما قلت إنما يتعلق بحقوق الناس شديد الخطورة، وقل من الناس من تسلم يده ولسانه كما قال الحديث النبوي. ولذلك هذا الأمر أصبح في عصرنا وبخاصة مع قلة التقوى والإيمان، أصبح الناس ينتهكون حقوق بعضهم بعضا، إن استطاع من الدم أو من المال الحرام أو من العرض أو غير ذلك مما ينتهك به الإنسان حق الآخر. والله عز وجل بين أن هذه الأشياء إنما يعود وبالها على الإنسان في الدنيا قبل الآخرة، عندما يقول الله عز وجل: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، أي أنه ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، أي أنه إذا مكرت، والمكر معناه أن تخادع صاحبك أو أن تخادع المسلم من أجل إيقاعه في الشر أو من أجل مصلحة لك، فإنك توقعه في الشر من أجل أن تحصل على المال، تخادعه وتخاتله وتكذب عليه من أجل أن تحصل على مصلحة من المصالح، فتنكر به وتخادعه وتظن بأنك فائز بذلك وأنك قوي وأنك، وإنما في الحقيقة أنت الخائف، وإنما مكرك على نفسك، لأن هذا تحقيق كلامي في كلام الله عز وجل. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، أي أنه لا يحيط ولا يحيط المكر السيء إلا بأصحابه، ومن مكر فإنما يمكر على نفسه. فالله عز وجل يقرر بأن من مكر مكرا سيئا فإن هذا المكر يقع عليه ويحيط به ويوقعه في شبكة نفسه، وإنما هو أراد مصلحة نفسه وأراد الإضرار بالآخرين. فالله عز وجل يجعل هذا المكر على العبد الماكر، وكما قال الله عز وجل: ومكروا ومكر الله. والله عز وجل يوصف بالمكر، وإنما أراد أنه سيعاقبه على مكره، وهذا من باب المشاكلة كما يقول البلاغيون، أي أنه مكر فالله عز وجل استدرجه وتركه يظن أن المكر فيه خير، فإذ هذا المكر يعود عليه بالشر، وإذ به حفر حفرة لأخيه وقع فيها. ولذلك أيها الإخوة، ينبغي على العبد من أراد خيره في الدنيا والآخرة ينبغي أن يتجنب حقوق الآخرين. إذا نجا منك الناس فأنت في نعمة كبيرة، إذا أتيت يوم القيامة ويداك سليمتان من حقوق الناس ولسانك سليم من أعراض الناس والناس بريئون من دم وقعت فيه أو غير ذلك من الحقوق التي يأتي بعضهم يتحملها يوم القيامة، يتحمل ما سرق، يتحمل ما أخذ، يتحمل الدماء التي أخذها في الدنيا، يظن بأنه فائز، يظن بأنه مكر بغيره، يظن بأنه أدهى، يظن بأنه أذكى. ولكن أين الله سبحانه وتعالى؟ هذا يمكن أن يظنه الكافر، لأنه لا يؤمن بإله واحد يمسك الناس ويضرب على أيديهم ويحاسبهم يوم القيامة. لكن أين الإيمان وأين الإسلام ومن يعلم بأن الله عز وجل رقيب عليه وبأنه سيرجع إلى الله سبحانه وتعالى فيحاسبه على المكر وعلى البغي وعلى الاستطالة وعلى النكر وغيرها من الأفعال في الدنيا قبل الآخرة؟ نسأل الله عز وجل أن يسلم أيدينا وألسنتنا وأعراضنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، الواجب على كل مسلم أيها الإخوة ألا يكون معجبا بنفسه. إذا أعجب الإنسان بنفسه فإنه لا يعرف خطأه. بعض الناس ربما يظن في نفسه الكمال وأنه خير الناس وأنه أفضل الناس. من ظن ذلك في نفسه فهو من أشر الناس ومن أسوأ الناس. إنما خير الناس سيظن في نفسه السوء لأنه يحاسب نفسه. سلفنا كانوا يطيعون الله عز وجل ليلا ونهارا ويسيئون الظن في أنفسهم ولا يعتقدون في أنفسهم ما يعتقد بعض الناس. ونحن نقع في المعاصي والمخالفات ولسنا على الطاعة التي ترضي ربنا، ومع ذلك نعتقد في أنفسنا أننا ملائكة. الواجب على كل إنسان أن يسيء الظن بنفسه وأن يحسن الظن بالآخرين. نحن الآن على عكس ذلك، نحن نسيء الظن بالناس ونحسن الظن بأنفسنا. وسلفنا وأئمتنا والصحابة وآل البيت والعلماء والفضلاء كانوا على عكس حالنا، كانوا يحسنون الظن في الناس، يحسنون الظن في المسلمين لأنهم يرونهم على ظاهرهم ويعتقدون فيهم الخير، ويسيئون الظن في أنفسهم لأن الواحد منهم يقول: أنا مطلع على سيئاتي، أنا مطلع على أعمالي، ويعمل ويجتهد ويبكي ويقول: إنما يتقبل الله من المتقين. يصلي ويقوم الليل ويصوم ويتهجد ويده عفيفة عن الأموال الحرام والدماء الحرام ولا يقع منه شيء للآخرين، ومع ذلك يتعبد لله عز وجل ويبكي في آخر الليل فيقال له: لم تبكي وأنت على ما أنت عليه؟ يقول: وما أضمن أن يتقبل الله عز وجل مني ركعة، ويقول الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين، ومن يضمن لي أني من المتقين حتى يقبل الله عز وجل. فأساءوا الظن بأنفسهم فنجوا وفازوا، وأما نحن فنفعل المعاصي ويعتقد الواحد منا أنه كمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كجبريل أو ميكائيل إذا صوبه أحد، أو إذا أرشده أحد، أو إذا نصح أحد أخذته العزة بالكبر، وأخذته العزة بالإثم، وتكبر وامتنع عن النصيحة كأنه يعلم كل شيء، وكأنه يعرف كل شيء، وكأنه يجمع الحسنات كلها، والسيئات إنما هي في النفس. ولذلك أول واجب من الواجبات أيها الإخوة أن نفتش في أنفسنا. وقد ورد في الأثر أن الواحد منا يرى الشعرة في عين أخيه، يرى الشعرة في عين أخيه ولا يرى الجذع، أي الشجرة أو الفرع الكبير معترض في عينه، لأن الواحد ينتقد الآخرين ويرى مخالفاتهم وإن كانت دقيقة، ويعرف عيب هذا وعيب ذاك، ويطعن في هذا ويغتاب ذاك، لكن إذا سألته عن نفسه لا يعرف عيوبها، وهي مليئة بالعيوب، وهي مليئة بالسواد. إذا سألته عن قلبه ظن أن قلبه على قلب جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم، وبينما قلبه أسود شديد السواد، يمتلئ بالحقد والحسد والضغينة والظلم للناس وغير ذلك من المعاني الفاسدة التي تضره عندما يلقى الله سبحانه وتعالى. لأنه لا ينفع الإنسان إلا من لقي الله عز وجل ولقيه بقلب سليم، فهذا هو الناجح، فهذا هو الفائز. لا القلب الأسود المليء بالمعاصي والمطاعن وغيرها من الذنوب، وإنما القلب النقي الذي ليس فيه إلا المعروف وليس فيه إلا الخير. أيها الإخوة، إن لم تستطيعوا أن تنفعوا ينفع أحدكم الآخر فلا يضره. أقل الأحوال إن لم تستطع أن تنفع فلانا بمساعدة، بمال، بعون، بجاه، بأي شيء، فكف لسانك ويدك، وكف نفسك عن الناس، وأمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الحد الأدنى أن يمتنع الإنسان عن الشر، وهذا يستطيعه كل إنسان إن شاء الله تعالى. إن لم تستطع أن تقدم المعروف فامتنع عن الشر حتى تلقى الله عز وجل بقلب سليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم قلوبنا وألسنتنا وجوارحنا، وأن يتوب علينا، وأن يصلح أحوالنا. اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين، اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين، اللهم املأها بالإيمان والخير يا رب العالمين، اللهم انزع منها الضغينة والبغضاء والحسد والحقد، اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين، اللهم ألق المحبة بيننا يا رب العالمين، اللهم ألق المحبة والرحمة بيننا يا رب العالمين، اللهم عطف بعضنا على بعض، اللهم عطف الكبير على الصغير، والقوي على الضعيف، والغني على الفقير برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنك أنت الرحمن الرحيم، اللهم ارحمنا برحمتك يا رب العالمين، اللهم أنزل علينا رحماتك، اللهم أنزل علينا بركاتك، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا رحمن يا رحيم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم يا غفور اغفر لنا، اللهم يا غفور اغفر لنا، اللهم يا ستير استر علينا، اللهم يا عليم علمنا، اللهم ارحمنا برحمتك وتب علينا واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا ومشايخنا وجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا رحمة عامة، اللهم عدنا إلى بيوتنا مرحومين يا رب العالمين، اللهم جئنا إليك وجئنا إلى بيت من بيوتك رجاء رحمتك، فاللهم ارحمنا وأصلحنا وأصلح أولادنا وأزواجنا، وارحم من مات منهم يا رب العالمين، وارحم أبوينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف القاضي العمراني، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اجعلنا صالحين مصلحين يا رب العالمين، اللهم لا تجعلنا فاسدين ولا مفسدين يا رب العالمين، اللهم من اراد هذا البلد بالخير واهله فوفقه لكل خير يا رب العالمين، اللهم من اراد هذا البلد واهله بالخير فوفقه لكل خير يا رب العالمين، اللهم من اراد هذا البلد واهله بالخير فوفقه لكل خير يا رب العالمين، اللهم من اراد بنا شرا واراد بالمسلمين فسادا فاللهم اجعل تدبيره تدميره واجعل كيده في نحره يا رب العالمين، اللهم من اراد بالمسلمين فسادا واراد عنادا فاللهم اجعل تدبيره تدميره واجعل كيده في نحره يا رب العالمين، اللهم من ارادنا والمسلمين بسوء فاجعل تدبيره تدميره واجعل كيده في نحره بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والارض، اللهم احقن دماء المسلمين في جميع البقاع يا رب العالمين، اللهم احقن دماء المسلمين في اليمن وفي سوريا وفي مصر وفي تونس وفي جميع البلدان يا رب العالمين، اللهم ألف بين القلوب وأصلح أحوالنا واجعلنا على ما يرضيك عنا يا رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.